نعم ناخذ بس هذه
الواجبات السبع، واجبات العبد تجاه ربه.
سبعة انتهت المواضع الستة دائم، الآن دخلنا في مواضع سبعة، الواجبات السبعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه.
سبحان الله، توفيق، توفيق إلهي. إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه سبعة أشياء. الآن مثال الهجرة، الهجرة اللي الآن موجود معنا أو يسمع الكلام لو بعد حين عرف الآن أن الهجرة واجب عليه من دار الكفر إلى دار الإسلام. هذا السماع، بس السماع هذا إذا سمع بالشيء هذا يوجب عليه سبعة أشياء ويجب أن يبادر إليها. الأمر الأول العلم، يتأكد يقرأ القرآن، يقرأ السنة ويشوف الصحابة ليش هاجروا وما هي دار الشرك، يتعلم حتى يرسخ. الثانية يحب هذا الشيء. ترى بعض الناس يمكن يتأكد فعلا أن الهجرة واجبة وأن ما في فرق بينه وبين الصحابة اللي هاجروا فيكره، يكره الهجرة، يصير وقع في جرم أكبر من ترك الهجرة، جرم الكراهة، يثقل عليه الهجرة فيكره ويقول كيف نترك أهلنا وكيف وش الفرق، وهذه كلها دول عربية ودول إسلامية تستطيع تصلي هناك، ويبدأ يكون في قلبه حزازة من شيء أمر به الله ورسوله. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم بالجهاد أو يخرجوا من دياركم بالهجرة ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ولو كان شاقا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يعني يموت على الإسلام. شوف قبل شوي في ناس تركوا الهجرة وماتوا على إيش؟ اللي قاتلوا الرسول في بدر، واللي ارتدوا ترك الهجرة وأدى بالأمر إلى أن يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذن لآتيناهم من لدنا مجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، لأن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والخامسة: ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. خمس من الله تسوى الأوطان والأهل والعشائر، خمس هبات من الله عز وجل. إذن الواجب الثاني أن تحب، احذر من الشيطان يجيك في الخطوة الأولى تدري أن الشيء هذا ثقيل وبعدين تصرف نفس ما تبي تعلم. شوف الخطوة الأولى أنك تعلم، تأكد، يقولك الشيطان لا 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 تحرك على نفسك، سوى نفسك ما سمعت، ولا أقنع نفسك أن في مشايخ الآن يقولون ما في هجرة، ولا أقنع نفسك أن في واحد يقول الهجرة منسوخة، وحاول أنك تحاشى الموضوع حتى في القرآن وفي السنة حاول أنك تحاشى. هذه حيلة الشيطان في الموضوع الأول. في الموضوع الثاني يجي الشيطان يقول لك تأكدت أنت الآن أنه واجب عليك، يكرهك في الأمر هذا. الواجب عليك تحبه، شوف حتى لو قصرت تحبه وتقول الهجرة أمر واجب والحمد لله. الثالث أن تعزم، ترى العزم هو القومة هو أول الطريق، تعزم أنك تهاجر، يمكن تموت ما هاجرت يحاسبك الله على نيتك هذه يأجرك عليها، الآن تعزم أنك تهاجر والحمد لله. أمم الأرض الآن يهاجرون كلهم، حتى في دول الروم في أمريكا وفي أوروبا فيه وزارة كاملة وزارة الهجرة، اسمها وزارة الهجرة، لكن هجرة لأجل الدرهم والدينار. طيب أنت هاجر لأجل الله ورسوله، لأجل أن تكون مع الموحدين، لأجل أن ترتاح من رؤية الشرك وأهله، ترتاح فقط. أليس الآن في مصر وفي السودان وفي العراق وفي الشام المسجد اللي ما في قبر بمشقة تجده، بمشقة تجده، طيب وش مجلسك بينه؟ تبي تصلي بس بمشقة تجد لك مسجد ما في قبر، ثم إذا كان المسجد ما في قبر يكون إمامه جهمي أو يقول الله في كل مكان أو متخرج من المعاهد الجهمية. طيب أنا ليش أجلس في هذا الجو اللي كله وباء وقد جعل الله لي مخرج؟ إذا قلت أنا ما عجزت، جاهد، يعلم الله منك أنك جاهد. المملكة فيها 10 ملايين و11 مليون جاءوا لأجل الدرهم والدينار ولقوا له موطئ قدم في المملكة، لو صدقت الله سيهيئ الله لك وتدخل بالطرق النظامية. الرابع العمل، تبدأ تعمل. يجيك الشيطان بعد ما علمت وأحببت وعزمت يخذلك. الخامس تحرص أن تكون مثلا هجرتك خالصة وصواب لله وعلى السنة. أخاف تكون مهاجر مقيس، خاصة الآن الفتنة أن الهجرة للسعودية هي اللي باقية على التوحيد يعني والدين لله والمحاكم والهيئات وظهور التوحيد في المناهج. لكن أيضا من الفتنة أن السعودية بلد رخاء، فيكون إنسان أصلا يريد المال أو مهاجر مقيس ويجعله باسم أنه مهاجر لله ورسوله. لازم تجاهد نفسك أنك مهاجر لله ورسوله ويكون هجرتك على السنة. والسادس أن تحذر من فعل يحبطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. أنت حتى لو وفقك الله للهجرة يمكن يجي شيء يحبط. ولذلك وش قالت عائشة لزيد بن أرقم؟ زيد بن أرقم باع مع جاريته 800,000 عينه، ما كان يعلم الحكم. قالت عائشة أخبر زيد بن أرقم أن هجرته وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب. أحيانا تفعل لك شيء يبطل عليك العمل، السيئات أحيانا تغرق الحسنات. والسابعة أن تثبت عليه. شوف سبحان الله كيف الشيخ فصلها لك. الهجرة مثال، أحيانا تسمع أن البنوك هذه الإسلامية اللي يسمونها أنها كذابة وأن هذا كل اللي فيها ربا. أول خطوة سمعت تسلسل عليك السبع كله، تروح تعلم من أهله، مو بتروح تسأل المفتين عندهم، وتحب تعزم تفعل تكون على السنة صواب، تحذر ما يحبط عملك وتثبت عليه ما يشككك أحد. وهكذا في كل شيء. نحن الآن يوميا نتعرض لمثل هذا. الآن أقول لكم أنا ترى طلب العلم واجب، خلاص الآن واجب عليكم 7 أشياء. روح تأكد أنه واجب. طلب العلم واجب الآن، حتى لو قلنا أنه فرض كفاية، من اللي قام بالكفاية؟ هل قامت الكفاية اليوم؟ هل قامت الكفاية اليوم بأحد؟ من الآن اللي يظهر دين محمد، يظهر ملة إبراهيم، يظهر الهجرة، يظهر الحق، يظهر التوحيد؟ من في السعودية الآن خفوا أهله؟ طيب الآن واجب عليك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. الآن أنا أقول لكم الآن واجب عليكم أن تطلبوا علم النبوة. إذن يجب عليك الآن تروح تعلم حتى تأكد من كلامي هذا أنه واجب، وتحب وتعزم وتفعل وإلى آخر السبع. أقول لك الآن الأمر معروف والنهي عن المنكر. أقول لك يعني أشياء أعلمك إياها أو تتعلمها أنت. السبعة هذه ترى السبعة هذه خطيرة جدا، ويوميا يوميا نحن نتعرض لأشياء نفتن بها، لأن أعظم الفتنة الأمر والنهي. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أعظم الفتنة ليست المصيبة ولا السجن، أعظم الفتنة أن يأتيك أمر الله ونهيه وقدامك 7 أشياء. ما أنت فاعل ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللي يقول أنا مسلم وأنا مؤمن وأنا موحد وهو ما يصدق قوله بالعمل، لماذا؟ ما فائدة الفتنة؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني يظهر ذلك للناس. وعلى هذا قس وش قال الشيخ؟
إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك.
يعني هذا أكبر مسألة في الإسلام، مسألة التوحيد والشرك. طبق عليه الآن 7 ذلي. نعم.
أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل.
إذن هذا رسب من العقبة الأولى، 7 عقبات. وهذا ليس كثر الآن. أكثر الناس إذا سمع شيء ما يعجبه أو يخاف من تغيير حياته أو بيفقد شيء من دنياه أو معارفه يتغافل، يتعامى، يتجاهل، يسوي نفسه ما سمع. هو داري أن التوحيد حق والشرك باطل، وداري فيه هجرة وفيه جهاد وفيه علم. يجيه الشيطان من العقبة الأولى. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون به ولهم آذان لا يسمعون به أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يسوي نفسه غافل. طيب وعرف أن الله
حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل.
هذا أيضا كثير الآن في المجالس وكذا يسمعون أن المنتجات المصرفية الإسلامية أنها مزيفة وأنها ربا وحيلة وأن الهيئات الشرعية اللي عندهم أنهم مزيفين يعطونهم رواتب ويفتونهم. يسمعون الناس هذا ويعرفونه لكن يتغافل. إذا احتاج الدراهم سوى نفسه ما سمع ولا يروح حتى يتأكد ولا حتى يتورع ولا يسوي نفسه ما يسمع. نعم.
وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل.
تلقاه يتولى مال اليتيم ولم يسأل. إذن هذه المرتبة الأولى. المرتبة الأولى أن العلم واجب. لماذا العلم أول مرتبة؟ لأنه مبني عليه اللي بعده كله. العلم قبل العمل. لماذا؟ لأنك أنت إذا ما تأكدت إذا شككت تشك إذا شككت تشك. الآن لو أقول لك الهجرة واجبة تروح تعمل بدون ما تأكد يمكن يجيك واحد يقول يا أخي ترى اللي قال لك هذا غلطان ترى الهجرة منسوخة ترى الهجرة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلخبط عليك. أنت أصلا ما يمكن تعمل السبع ذلي إلا بالعلم. تأكد مو بلازم تجلس فترة طويلة لا الحق واضح الحق عليه نور تشوف كلام الله وكلام رسوله بل حتى لو تفتح كتب الفقهاء مجمعين العلماء نقل إجماع ابن قدامة ونقل ابن كثير عند آية النساء إجماع على أن اللي ما يظهر دينه كما ينبغي كما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أنه لا يحل له أن يبقى في الأرض طرفة عين يخرج إلا المستضعف. نعم.
المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه لقوله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله.
وهذا يعوذ بالله ترى شيء خطير. يبغضون ما جاء به الرسول. إذا قلت له هذا قال وين روح ضيقته علينا يا ابن حلال الحلال أوسع من الحرام. البنوك كلها كذا الآن وين نروح احنا نبغى دراهم. حد الدراهم تلاه ياخذها الاشياء كماليه واستهلاك يبيع دينه لاجل مو بعته ضروره يعني تبيح له شيء لا وانتم بس كذا وانتم كذا وانتم ما عندكم. الناس افتوا المشايخ افتوا فيبدا يبغض ان الرسول نهى عن الشيء هذا. والبغض هذا اشد من جريمته. لو انه يفعل جريمه ويقول الله يتوب علي والله انها جريمه لكن الله يتوب علي اهون وليست بهينه. هذا المرتبه الثانيه الشيطان خطير يوصل لها. نعم الثالثة.
المرتبة الثالثة العزم على الفعل وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه.
هذا صحيح العزم. كثير من الناس عرف ان طلب العلم واجب وعرف ان الهجرة واجب وأحب ذلك الشيء قال صحيح والله ان الهجرة ان هي الحق وش مجلسنا عند المشركين لكن ما عزم. ليش؟ يخاف من تغير دنيا يخاف من تغير دنيا يعني أنا بنتقل وبترك كذا يخاف فهو لا يعزم. أدركه الشيطان في المرحلة الثالثة ولو قطع مرحلتين عرف وأحب. ولا في طلب العلم يقول طلب العلم يبغى له روحة وغدوة وصبر وجلوس والآن معطي نفسه هواها ومرتاح ويعني عنده برنامج متعود عليه فترة طويلة ولا ودي غيره. فلا يعزم خوفا من أن يفوت شيء من الدنيا أو شيء من هوى نفسه أو شيء من راحة نفسه. أدركه الشيطان. نعم.
المرتبة الرابعة العمل. وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل.
المرتبة الرابعة العمل. ترك أنت بس تقدم خطوة والله الله يعينك بس أنت أرى الله من نفسك صدق. وش قال عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أنت بس أعطي من نفسك الصدق وصدق ترى الله بيسر لك اليسرى. لكن أهم شيء تعمل تقدم خطوة واحدة افعل شيء. بعض الناس يقول للشيخ يحب ويعزم يمكن يبدأ بالعمل وبعدين يهون لأنه في ناس أنكروا عليه ولا في شيء ولا في نعم.
المرتبة الخامسة أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا فإن وقع خالصا لم يقع صوابا.
المرتبة الخامسة وهي خطيرة أيضا. كثير ممن عمل لا ينتبه للإحسان الله عز وجل قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا يحزنون. تجده يعمل بدون إخلاص، حتى بعضهم يترك الربا لكن ما يحتسب إنه لله، يتركه كذا، يمكن أحيانا بغض في البنوك فقط، يعني مو بغض لله، بغض لأنهم يأخذون المال أو استغلاليين أو لا، تحتسب إن هذا بغض لله وتتركه لله وعلى السنة. نعم.
المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى أن تحبط أعمالهم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا من أقل الأشياء في زماننا.
الله المستعان، هذا من أقل الأشياء في زمان، إنك تفكر إن عملك يحبط، قد يحبط، هذا من أقل الأشياء في زمان. يعني أحسن حال الآن اللي يجتهد في العمل، لكن ما بعد العمل، فترة ما بعد العمل، هل تفكر فيها؟ هل نفكر فيها الآن؟ الصحابة كان عندهم تفكير ما قبل العمل وتفكير أثناء العمل. ما قبل العمل استحضار النية والاحتساب والعلم وأن يقع صواب، وأثناء العمل أيضا احتساب وجهد وأن الله يتم على خير، وفترة ما بعد العمل. أنت تحسب الشيطان نايم؟ تحسب أنك أنت الآن إذا عملت الخير أن الشيطان قال خلاص هذا فاتني، مثل ما قال للإمام أحمد يعرض عليه عرض أصبع يقول فتني يا حيمد؟ لا، ما ينام، يقول أدرك هين، حتى لو عملته أدرك. أول شيء كما قال سفيان قد ينقله من ديوان السر إلى ديوان العلانية، كان عملك صدقة لله، جاء الشيطان إلين أظهرته، بعدين شوي تمنبها، وبعدين شوي تؤذي، راحت الصدقة وأنت ما دريت. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولذلك الأصل في العبادة الاقتصاد. لماذا؟ لأن العبادة الصحيحة مجهدة، مجهدة قبل وأثناء وبعد، أنك تحافظ عليها وتحسنها أثناء العمل وتنتبه لها لا تحبط. يعني الآن لو تصدقت وفقك الله الصدقة، ترى ما بعد الصدقة أخطر، يعني الشيطان ما ينام عنك، يستفزك يستفزك لين تعلم بها وتمنبها وكذا وكذا لين تروح عليك. نعم.
المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار.
أعوذ بالله. نعم.
وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا، فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم.
الشيخ دائما سبحانه انتبهوا الخواتم رسالاته، رسائل الشيخ يختمها دائما بخاتمة ما تنسى حتى تبقى في بال. يقول الشيخ إن هذا أيضا قليل، الثبات والخوف من سوء الخاتمة. في أحد منا فكر أنه قد يموت مرتد؟ في أحد الآن يطرح في باله أنه قد يموت مرتد، قد يكون من أهل الخلود في النار؟ يمكن هذا، وخاصة إذا كان في خبيئة سوء. أما إذا كنت صادق مع ربك فإن الله يثبت الذين آمنوا، يظل الله من الظالمين. لكن من الظلم ما هو؟ من الظلم اللي نغفل عنه ما هو؟ أظلم الظلم اللي نقع فيه نحن الإعراض. الإعراض ظلم. الآن تقرأ ويظل الله الظالمين، تقول الحمد لله أنا ما يظالم، إذن لن يظلني الله عز وجل. طيب الإعراض مو بظلم؟ الإعراض عن الواجب، الإعراض عن الهجرة، الإعراض عن طلب العلم، هذا مو بظلم؟ قال تعالى ومن أظلم، مو بظلم بس، هو أظلم الظلم. ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه فأعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. ومن الانتقام يخليه يعمل 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 لين يبقى له ذراع ثم يدخل النار، يظله يدخل النار، لكن هو كان ظالم معرض. فلا تعرض عن الحق. يقول الشيخ فإذا تفكرت في نفسك وحال من تعرف من الناس وعرفت الأمور السبعة ستدلك على شيء كثير تجهله. وانتهت الرسالة. إذا تفكرت في نفسك كل يوم يمر عليك أوامر ونواهي وكل يوم أشياء مقصر فيها، وفي حال من تعرف من الناس وتدبرت الرسالة هذه مرة ومرتين ثلاث، ترى تفتح لك أبواب لأشياء كثيرة تجهلها. والعلم ليس بالكثرة كما قال عمر، ليس بكثرة الهذر، العلم ما نفع مثل هذه الرسالة بضعة أسطر، لكن هذه الرسالة يمكن تغير حياتك كلها. العلم ما نفع، وهذا هو بركة الشيخ، علم الشيخ رحمة الله عليه، هو أشبه الناس بعلم الصحابة، سطر سطرين لكن تجلس كل حياتك تفكر فيها، وكل مرة تقرأها ينفتح لك باب جديد. نسأل الله أن يرحم رحمة واسعة، وأن يعيننا على أنفسنا ويكفينا شروره وسيئات أعمالنا. نختم بدقائق في آخر باب في كتاب الطهارة وهو كتاب الحيض. ما هو الحد الأدنى للمرأة اللي تحيض السن؟ تسع سنين، لأن ما يوجد دون ذلك. وما هو الحد الأعلى؟ 50 سنة. ترى هذا مهم، يعني الأرقام هذه السلف جعلوا يعني استنبطوها من استقراء ومن نحو ومن آثار، يعني معناه أن المرأة اللي ترى سن ترى دم وهي دون التسع، أو ترى الدم وهي فوق 50، ترى دم فساد على هذه القاعدة. في قاعدة أخرى يقولون أن الحكم معلق بالدم، لكن هذا سيؤدي في مشاكل في اختلاط الدماء وغيره. الآن نقرأ اللي عند السلف: لا حيض قبل 9 ولا حيض بعد 50 ولا مع الحمل. إذن المرأة اللي ترى الدم وهي حامل هو دم فساد. وأقل الحيض كم؟ يوم وليلة. وأكثر الحيض 15 يوم. 15 يوم. وغالب الحيض 6 أو 7. معنى هذا أن المرأة لو استمر مع الدم أكثر من 15 صلي. ترى أمور الدم هذه خطيرة، في نساء ما يصلين، هو واجب عليهن الصلاة وما يتعلمن. والمشكلة نفس اللي قالها الشيخ السبع دلي، واجب عليها 7 أشياء، واجب تعلم، ينبني عليه الصلاة والطلاق وأشياء كثيرة جدا. إذن هذه الأرقام مهمة، وبعدين تشوف كلام السلف وتشوف يعني الرسوخ اللي فيها. طيب، يقول يحرم بالحيض أشياء. ما الذي يحرم بالحيض أثناء الدم؟ ما الذي يحرم؟ الصلاة، الصيام، الطواف، مس المصحف، قراءة القرآن، الطلاق، الوطء في الفرج، اللبث في المسجد، كل هذا محرم على الحائض، والمرور فيه إذا خاف التلويث. كل هذه أشياء محرمة على الحائض، حتى قراءة القرآن، حتى غيب، يعني فيها آثار وموجودة في كتب الآثار، إني لا أحل القرآن لحائض ولا جنب، أثر ابن عمر وغيره. وأيضا يجمع كلام الصحابة، دعك من الآن الترجيحات المتأخرة، يجمع كلام الصحابة ويجمع حال الصحابيات، يعني الحيض ليس شيء جديد، كتب الله على بنات آدم. بعدين قال: الحيض يوجب أشياء. يوجب ماذا؟ الغسل، ويوجب البلوغ، ويوجب الكفارة إذا وطئ فيه عند من يقول بها ولو مكرها أو ناسيا، وذكر أن أو جاهل بالحيض والتحريم، وذكر أن الكفارة دينار أو نصف دينار على التخيير، أو حسب ما قال ابن عباس إن كان في فورة الدم دينار، وإذا كان في أول أو آخره نصف دينار، وهذا أثر ابن عباس. وكذلك المرأة إن طاوعت عليها الكفارة حتى لا يجترون على المحارم. قال: ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها وتيممها إلا الصوم. الله عز وجل قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، في فترة بين الطهر والطهارة، هي طهرت ولم تتطهر، ما الذي يحل في الفترة هذه؟ الصوم، الطلاق، الآن ليست حائض، اللبث بوضوء في المسجد، إنها توضى ما تغتسل. قال: وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض، ويعتبر هذا طهر. انقطاع الدم بالجفاف أو بالقصة البيضاء كما قالت عائشة، أن يخرج سائل أبيض، يعتبر ختام الدم، وبه تحل الصلاة والأمور التسعة التي سبقت. قال: وتقضي الحائض والنفساء من العبادات ماذا؟ الصيام، ولا تقضي الصلاة. ولما قالت معاذة لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وش قالت عائشة؟ أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قال: كان يصيبنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والواجب أن نقول سمعنا وأطعنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.